أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال كلامنا أيها الأحبة في آداب المتعلم، ووصلنا إلى القسم الثالث، آدابه في درسه وقراءته وما يعتمده حينئذ مع شيخه ورفقته. وقلنا بأن هناك 30 أدبا، وصلنا إلى الأدب السابع، صحيح؟ صفحة 107. السابع أن يبكر بدرسه لخبر بورك لأمتي في بكورها. هناك خبر ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال بورك لأمتي في بكورها، يعني أن المتعلم، أن الطالب، أن التلميذ إذا أراد أن يبدأ درسه فليبدأ الدرس باكرا من الصباح، في باكورة الصباح، في الساعات الأولى للصباح، لوجود البركة في هذا الوقت، ولا يبدأ متأخرا. ولخبري أغدو في طلب العلم، فإني أغدو يعني شنو؟ من الغدات. الغدات هي فضل. وعليكم السلام ورحمة الله. أغدو في طلب العلم يعني الغدات. الغدات الغدو والآصال. الغدو هو أو الغدات هي بداية اليوم، الصباح، أحسنت. أغدو في طلب العلم، فإني سألت ربي أن يبارك لأمتي في بكورها، يعني التبكير والمباكرة والبداية في الساعات الأولى للصباح في طلب العلم. هو أكيد واحد من يريد يطلب العلم يدرس، مو يدرس مثلا في وقت متأخر في نصف النهار أو في آخر النهار، يقينا بداية النهار هي أبرك وأكثر بركة يعني وأكثر فائدة للطالب. ويجعل ابتداءه يوم الخميس. راح يذكر المصنف عدة أيام يستحب بدء الدرس بها. قبل ما نقرأ هذه الأيام، هو قال المصنف أنه لم نقف على دليل ومأخذ هذه الأيام، وإنما ينقل يتناقل بين السلف، يعني بين طلبة العلم وبين المتعلمين يتناقل. السلف الصالح نقلوا أنه يستحب في هذا اليوم، يستحب في هذا اليوم، ولذلك راح يذكر عدة أيام ولا تعارض في ذلك، لأنه قد يكون كل واحد ناظر إلى جهة معينة. واضح؟ زين. ويجعل ابتداءه، سقلنا يباكر، يبكر في الدرس، ويجعل ابتداءه يوم الخميس. إذا واحد راد يبدأ درس معين فبداية الدرس خلي يبدأه في يوم الخميس. وفي رواية، هو قال رواية لكن نهاية الكلام راح يقول شنو، لم نقف على مأخذه يعني دليله مستنده، ما عندنا في الدليل واضح. وفي رواية يعني في نقل، يوم السبت أو الخميس يستحب أن تبدأ في الدرس يوم السبت أو الخميس. وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله، هذا هنا خصص وذكر خبر عن النبي صلى الله عليه وآله، أطلب العلم يوم الاثنين فإنه ييسر لطالبه. في نسخة أخرى يتيسر لطالبه. أطلب العلم يوم الاثنين فإنه ييسر أو يتيسر لطالبه، يعني يكون يسيرا أكثر بركة. زين. وروي في يوم الأربعاء خبر، ما من شيء بدأ يوم الأربعاء. هسه هذا خب بعد واضح مو متعلق فقط بالعلم، ما من أمر بدأ يوم الأربعاء إلا وقد تم، يعني إذا أردت تمام الأمر، تمام الشيء، إذا عندك فد عمل معين يستحب أن تبدأ به في يوم الأربعاء. وربما اختار بعض العلماء الابتداء يوم الأحد، فهسه صار عندنا يوم الخميس، يوم السبت، يوم الأربعاء، يوم الاثنين، ويوم الأحد. ربما اختار يوم الاثنين ما مذكورة، مذكورة أطلب العلم اللي هو الحديث الاثنين، صح. وربما اختار بعض العلماء الابتداء يوم الأحد ولم نقف على مأخذه. زين. فكأنه هاي لم نقف على مأخذه، إما أنه فقط على هاي مسألة يوم الأربعاء لم نقف على مأخذه، يعني الأحد اللي هو الكلام الأخير، قال ربما اختار بعض العلماء الابتداء يوم الأحد ولم نقف على مأخذه، قد يشير إلى هذا. وقد يعم الكلام كل الكلام المتقدم، أنه بعض مثلا الخميس أو السبت لم نقف على مأخذه، أو الرواية الدقيقة التي نقلت على ذلك. ولا مرات نفهم أنه من هذا الخبر اللي مثلا ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه خصص أطلبوا العلم يوم الاثنين. المهم محل الشاهد أن هذه الأيام إذا أراد طالب العلم أن يبدأ درسا فليبدأ في هذه الأيام المباركة. زين. طبعا نستطيع، يعني خارج هذا، نستطيع أن نعمم الكلام ونقول بأنه كل أيام الله تعالى شنو، أيام مباركة. إذا كانت نية الإنسان هكذا أنه يبدأ مثلا شنو اللي ما ذكر مثلا الثلاثة، يبدأ بالثلاثة ويطلب من الله تعالى أن تنزل البركة عليه، لأنه يدرس العلم للآخرة مثلا أو لله، يستطيع أن يفعل ذلك. وإلا مثلا إذا مدرسة معينة وبدأ دوامها يوم الثلاثة، شنو احنا الطلبة نقول ما ندرس لأنه ما وارد يوم الثلاثة؟ أكيد لا، يعني هاي الروايات إما أنه لزيادة الاستحباب أو لزيادة البركة أو لشيء آخر. زين، الثامن، وأنتم تدرون بأنه جاي يذكر آداب، هو مجرد يذكر آداب. الثامن أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به. تذكرون بالآداب الأولى أحبائي ذكرنا أنه أهم شيء لطالب العلم شنو؟ تذكرون القرآن، صح لو لا؟ قلنا يقرأ القرآن، يحفظ القرآن، يتدارس القرآن، يتعلم القرآن، يقف مع القرآن، تكون له جلسة مع القرآن، كون عنده إحاطة بالقرآن الكريم. زين، الآن يريد أن يتحول إلى قبل العلوم الأخرى، قبل المنطق والفقه والعقائد وغيرها، قال القرآن هو المقدم على كل شيء. ثم الآن في هذا الأدب يقول أن يبكر بسماع الحديث. أن يبكر يعني أن يستعجل، أن يقدم سماع الحديث. الحديث هي الروايات الواردة عن النبي والمعصومين صلوات الله عليهم، اللي نطلق عليها السنة الشريفة. واضح؟ أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه، علوم الحديث، والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده ولغته وتواريخه وصحيحه وحسنه وضعيفه ومسنده ومرسله. كل هذه الأمور متعلقة بالحديث، وكل هذه الأمور هي علوم خاصة بالحديث. مثلا علم الإسناد، علم الرجال، علم معاني الحديث، أحكام الحديث، فوائد الحديث، أنواع الحديث، صحيح لو مو صحيح، معتبر لا، كل هاي مسائل مهمة جدا يجب على طالب العلم أن يبدأ بها بدراسته الأولى. هسه ما أدري منهج الحوزات أنه في بداية الدراسة نأخذ مثلا الدراية أو علم الرجال أو غيره، أو يعني هاي بحسب المدارس. المهم أن يكون له اطلاع مضافا إلى القرآن للحديث والسنة الشريفة، حتى تكتمل عنده مصادر الاستنباط. هي مصادر الاستنباط شنو؟ هي الرواية اللي هي الحديث والقرآن، أضافوا لها العقل والإجماع، لكن المصادر الأساسية للتشريع هي القرآن والسنة الشريفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله. فكون الطالب، طالب العلم المتعلم، يبكر في دراسته في الاهتمام بهذه العلوم. علم الرجال مهم، علم الحديث مهم، الدراية مهم، أسانيد الحديث مهمة، أحكامه، معاني الحديث وهكذا. زين، وسائر أنواعه. فإنه ليش؟ شنو التعليل؟ فإنه أحد جناحي العالم بالشريعة. ليش؟ لأن مصادر الشريعة القرآن والسنة. فما معقول أنه أنت تريد تكون عالم بالشريعة، فقيه، مجتهد، وأنت لا تعلم أحد أعمدة الشريعة اللي هي السنة الشريفة. فإنه أحد جناحي العالم بالشريعة والمبين للأحكام، والجناح الآخر للقرآن. الجناح الآخر للقرآن هو السنة الشريفة. ولا يقنع من الحديث بمجرد السماع، مجرد يستمع الأحاديث، هذا لا يكفي، بل يعتني بالدراية أكثر من الرواية. الدراية اللي هي شنو؟ فهم الحديث، فهم الأحاديث، فهم معاني الأحاديث، فهم ما يدور حول متون الأحاديث. زين، فإنه المقصود من نقل الحديث وتبليغه، مو المهم فقط سماع الرواية، وإنما المهم هو شنو؟ فهم الرواية. معنى الدراية هو هذا، فهم الرواية. زين، التاسع، أن يعتني برواية كتبه التي قرأها أو طالعها، سيما محفوظاته، فإن الأسانيد أنساب الكتب. يقول ورا ما يحفظ القرآن، ورا ما يحفظ الحديث، ورا ما يتعلم القرآن والحديث ويقرأ العلوم الأخرى، يحاول أن يجعل سندا، تفضل، يحاول أن يجعل سندا لكلامه. هاي الأمور التي تعلمها يحفظها ويجعل لها سندا. زين، سندا شنو؟ يعني يكتب هذا العلم تعلمته من فلان في اليوم الفلاني، في التاريخ الفلاني، بالطريقة الفلانية، يكتب هذه الأمور. وأن يحترص على كل كلمة يسمعها من شيخه. مرات الأستاذ يعطي الطالب أمورا غير موجودة في المنهج مثلا المدرس، في الكتاب المدرس، أمور أخرى مضافة. هاي الأمور الإضافية يجب على الطالب، أو يستحسن بالطالب، أو من الآداب المهمة للطالب أن يكتب هذه القضايا التي يذكرها الأستاذ وهي ليست موجودة في الكتاب. لأنه مرات واحد يقول يا أبانا هذا الكتاب أقربي، فبعد ليش على شنو أقيد وأكتب؟ لا، راح يجي يتبين على أنه من أهم الآداب التقييد والكتابة. لأنه هذا الطالب اللي ما يكتب كأنه لم يتعلم شيئا. ليش؟ هو الآن يتصور أنه فهم الدرس، صحيح قد يكون فهم الدرس وقد يقول بأنه هذا شيء واضح ما بيفيد شيء، لكن بمجرد أن يمر عليه الزمن يطلع من الدرس راح تغيب شنو قسم من هذه المعلومات، يجي يوم باكر تغيب قسم، يغيب قسم أكثر من المعلومات، ورا أسبوع تروح كل المعلومات، ورا شهر أصلا ما بباله أنه هاي. وهسه إذا واحد يقدر يجربها، ادرس منهج معين، أي منهج، منطق، عقائد، فقه، أخلاق، سيرة، أي شيء، ولا تكتب، لا تقيد. مثلا هسه الطلاب المتأخرين بالدراسة، يعني عفوا اللي سبقونا بالدراسة، اللي صار له مثلا 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة بالدراسة، تعال اسأله مباشرة، هذا على شرط أنه يكون طالب مو محصل وما يراجع وما يكتب. قل له تعال تعال سولف لي على المنطق مثلا، شنو الفرق بين الكلي والجزئي، شنو الدلالة، شنو الدلالة المطابقية والالتزامية. إذا هو ما مراجع وما كاتب وما مقيد وما متحافظ بهذه الدروس، أكيد ما أصلا مو بس ما يتذكر، أصلا كأنه ما دارس هذه المادة وأول مرة تمر على ذهن. إحنا جاي تصير بينا مثلا مرات مو يذكرها الأستاذ بالفقه وغيره، تقول هذا كأنه ما دارسه أنا، مع أنه أنت دارسه بمادة سابقة. سبب شنو أحبائي؟ سبب هو أنه ما تقيد، ما تكتب، ما تراجع. إذا الطالب ما يراجع، وإذا الطالب ما يقيد، وإذا الطالب ما يكتب، وإذا الطالب ما يلخص، وإذا الطالب بس مجرد أنه يسمع، فليطمئن على أنه لن ينتفع شيئا مما يسمعه. هاي المعلومات كلها تروح ما تستقر. قيد العلم فإنه طيار فرار، العلم ما يستقر إذا ما تقيد بالكتابة، إذا ما تقيد بالتدوين، إذا ما تقيد بالفهم والتلخيص والتقرير، العلم هذا شبيه يروح ويفر. زين. وأن يحترص على كلمة يسمعها من شيخه، أو شعر ينشده أو ينشئه، أو مؤلف يؤلفه، ويجتهد على رواية الأمور المهمة ومعرفة من أخذ شيخه عنه. عليكم السلام ورحمة الله. من أخذ شيخه عنه وإسناده، يعني مثلا أنا أنقل رواية أقول نقلها العالم الفلاني، أنت بعد يومين ثلاثة تريد تنقل هذا الكلام، هاي الكلام تدور عليه مثلا كتاب معين ما تلقى، تريد تنقله يجي واحد يسألك يا أبا هذا شنو مصدره؟ أنت إذا كنت حافظ المصدر مثلا تقول نقله أستاذي عن أستاذه، بعد هذا كلام موثوق والطرف الآخر يستطيع أن يأخذه منك، لأنه ما لقيت مثلا الكتاب معين أو كذا، شنو مصدر؟ أعطيني مصدر حتى أنا أصدق به أؤمن به، ها، فحتى يكون هناك أسانيد. وهكذا نقلت الأحاديث عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصلت لنا الأحاديث. وإلا إذا انقطعت السلسلة واحد يجي يقول يا هذا الحديث الفلاني بدون سند مثلا، منو مصدره، منو القائل إليه، صحيح مو صحيح، هذا نحتاجه أمر ضروري ونحو ذلك. هذا الأمر التاسع. زين. العاشر، إذا بحث محفوظاته أو غيرها من المختصرات، قلنا الطالب المفروض أنه أولا يحفظ القرآن، يحفظ الحديث، يحفظ الدروس، يحفظ من يقول محفوظاته، لأنه قبل هيك كانوا يسوون، قبل مو مثل أنه قد يدرس الدرس وانتهت، لا، قبل أنه هذا الدرس اللي أخذه يحفظه عن ظهر قلب، إما لقلة الكتب ما شارك كتب كثيرة، أو مثلا الأستاذ يجبره على ذلك، هي طبعا الدراسة هكذا أنه أنت تقعد قدام أستاذ امتحانه إليك أنه تحفظ المثل مثلا اللي يلقي عليك، وأنت كون تجي شنو تحفظ تحكي هذا الحديث سواء كان بالقرآن أو بالحديث أو غيره من العلوم. هاي مع الأسف هسه ما موجودة، أنه واحد يحفظ المطالب العلمية ما موجود، مع أنه هي هاي الأساس المفروض أنه الإنسان يحفظ هذه المطالب العلمية. ولذلك يقول إذا بحث محفوظاته أو غيره، أنت مثلا بكل علم عندك فد كتيب معين، دفتر معين، محفوظات معينة، تختصر هاي المطالب في كتاب، تقرر هذه المطالب في كتاب. يقول إذا بحث ذلك وضبطه وضبط ما فيه من الإشكالات والفوائد، أن ينتقل إلى بحث المبسوطات. المبسوطات شنو؟ يعني المطولات في كل علم، وهي كأنه إشارة إلى التخصص. شلون؟ يعني مثلا إحنا ندرس كتاب منية المريد، كتاب وضع للمبتدئين في دراسة العلوم الدينية، كتاب أخلاقي. زين. ورا ما تكتب هذا الكتاب شنو الاستفادية؟ ورا ما نكمل الكتاب أنت ملخص فد مجموعة من الأمور في هذا الكتاب، وياي أحبائي ملخص فد مجموعة معينة. زين، هل تكتفي بذلك؟ يقول لا، ورا ما يتقن هاي الأمور ويدري، إحنا ورا ما خلصنا نقول بأنه أكو آداب للمعلم، آداب للمتعلم، آداب لكليهما، الآداب لكليهما واحد اثنين ثلاثة، الآداب للمتعلم كذا، آداب المعلم كذا، ذني فهرسناها. هل يكتفي بذلك؟ يقول لا، كل بعد شنو يحاول أن يذهب إلى المفصلات، إلى المطولات، إلى الأمور التي فيها الكثير من التفاصيل الأخرى. مثلا يدرس كتاب أخلاقي آخر مطول فيه تفصيل. مثلا نحن حكينا عن الإخلاص إذا تتذكرون بداية كلامنا، الآداب المشتركة بين العالم والمتعلم، أول أدب الإخلاص. ذكرنا شيء عن الإخلاص، لكن هل هو هذا كل ما في الإخلاص؟ أكيد لا، أكيد لا. يحتاج شنو بعد أن تفهم معنى الإخلاص، أنواع الإخلاص، مراتب الإخلاص، كن بعد شنو تحتاج إلى تدرس شيء آخر عن الإخلاص، واضح؟ وهكذا من باب المثال هذا ضربنا، وهكذا تستطيع أن تدرس في المبسوطات والمطولات والأمور الكثيرة. زين، وما هو أكبر مما بحثه أولا مع المطالعة، مع المطالعة المتقنة، يعني مو مجرد والله أنا كملت هذا الكتاب يلا هاي هي خلي أروح الغيرة من الكتب المطولة، لا، مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة المحكمة وتعليق ما مر به في المطالعة، يعني يعلق يكتب يدون أو سمعه من الشيخ من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة وحل المشكلات. أحبائي شلون يصير العالم عالم؟ هو هيك. أنت إذا تتقيد فقط بدراسة المتون اللي تدرسها ما راح تكون عندك حصيلة علمية. هاي الحصيلة العلمية سواء كانت على المستوى الثقافي الاجتماعي الاقتصادي الديني، كل هاي الأمور تجي منين؟ من هاي المدونات اللي تتلقفها من أفواه العلماء. ولذلك قبل كان الكثير من علماء عندهم شنو كشكول، شيء اسمه كشكول، كشكول البهائي، كشكول الكذا الفلاني مثلا البحراني. شنو كشكول؟ كشكول يعني عبارة عن كتاب يجمع فيه اللطائف والفوائد التي لا تختص بعلم واحد، مثل المذكرات، لكن هاي المذكرات ما مختصة بعلم واحد، مو فقط بالفقه ولا فقط بالعقائد ولا فقط بالأخلاق، وإنما شنو مدونات كثيرة. وهاي ديدن السلف كانوا يكتبون هذه الكتب وفيها فوائد كثيرة. زين، وحل المشكلات والفرق بين أحكام المتشابهات من جميع أنواع العلوم، يعني ما مختص بعلم واحد، التي يذاكره فيها ولا يحتقر فائدة يراها. إياك أيها الطالب أن تحتقر أي فائدة من الفوائد أو أي معلومة من المعلومات يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها وحفظها. ففيه يعني تركيز على أهمية الكتابة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله، أنه قال قيدوا العلم، قيدوا العلم. قيل وما تقيده؟ شلون نقيد العلم يا رسول الله؟ قال كتابته، تقييد العلم بالكتابة، بكتابته. فبعد صار من الواضح أنه هذا الطالب اللي ما يقيد وما يكتب وما يلتفت إلى هذه الأمور، هذه الأمور تفر عنه ولا ينتفع منها كثيرا. وروي أن رجلا من الأنصار كان يجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله فيسمع منه الحديث فيعجبه، حديث النبي صلى الله عليه وآله يقينا يعجب الآخرين، لأنه حديث عن الوحي، وحديث الوحي حديث عن الله تعالى، حديث مصدره مأمون، وحديث يعني بعد وين أكو موعظة أبلغ من موعظة رسول الله، وين أكو علم أفضل من علم رسول الله صلى الله عليه وآله، أعلم الخلق أفضل الخلق صلى الله عليه وآله. فهذا الرجل الذي كان يجلس عند النبي صلى الله عليه يعجبه الحديث، لكن المشكلة وين؟ لكنه لا يحفظ، لا يحفظ. فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال له رسول الله استعن بيمينك، وهكذا شوف هاي الحركة، استعن بيمينك وأومأ بيده، أي خط، يعني أنت إذا ما تكتب أكيد هاي الأمور المعلومات اللي تعجبك وما تنحفظ تروح من ذهنك، فأنت استعن بيمينك، يعني أكتب ما تراه نافعا، أكتب ما تسمعه من الأستاذ. زين، ومن هنا قيل من لم يكتب علمه لم يعد علمه علما، يعني كأنك ما تعلمت شيئا إذا لم تكتب العلم الذي انتفعت. فاستجنوا أكتب كل شيء، بعد أنت وهمتك، أنت وإرادتك، أنت وتلخيصك، أنت ومعرفتك، أنت وتقييدك لهذا الأمر نافع أو غير نافع، يستحق التقييد أو لا، وهكذا. وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الكتابة، راح يجينا إن شاء الله تفصيل باب الكتابة، أخبار أخرى في ذلك. الحادي عشر، أخبار أخرى في ذلك. الحادي عشر، أن يبالغ في الجد والطلب والتشنير ولا يقنع من إرث الأنبياء باليسير. أن يبالغ في الجد والطلب للعلم، يطلب ويجد في طلب العلم. التشميق عبارة عن تشمير الساعد، هذا اللي يريد مثلا يشتغل شنو لازم يشمر عن ساعديه، وكناية عن الهمة وبداية العمل والإقدام على العمل والإقبال على العمل. أن يبالغ في الجد والطلب والتشمير ولا يقنع من إرث الأنبياء. شنو إرث الأنبياء؟ العلم، العلم هو إرث الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا الأموال المراكز والقصور والمادرش ورث العلوم زين، ولا يقنع من إرث الأنبياء باليسير ويغتنم وقت الفراغ والنشاط وشرخ الشباب، يعني بداية الشباب قبل عوارض البطالة. مرات واحد من يكبر يصير عطال بطال، قاعد لا لخلق يدرس لا بيحيل يروح للدرس، الصبح الدنيا باردة ما بيحيل يعوف البطانية وينزل يروح يدرس مثلا. وموانع الرئاسة، لا مرات واحد شنو تكثر أمواله فيصير موظف، يصير مثلا يتعين في مكان معين سواء كان ديني أو مديني، يصير عنده فد منصب معين. هذه كلها موانع وعوارض عن طلب العلم. فقبل عوارض البطالة وموانع الرئاسة فإنها أدول الأدواء وأعضل الأمراض، أكثر مرض يمنع من طلب العلم هي هاي. أولا وقت الانشغال ما يصير عندك وقت فراغ، ثانيا وقت المشيب ما عندك همة الشباب، ثالثا الرئاسة، الرئاسة والمناصب ما يصير عندك شنو مجال لطلب العلم. وليحذر كل الحذر من نظر نفسه بعين الكمال والاستغناء عن المشايخ. إياك يا طالب العلم، إياك أيها المتعلم أن تقول أنا مكتفي لا أحتاج، صرت شيخ بعد، هاي هي حطيت عمامة وصرت شيخ وبعد ما أحتاج لا من فلان ولا كلام. سواء السيد يقول حطيت عمامة سودة أو الشيخ يقول حطيت عمامة بيضاء، لا، إياك أن تكون أن يكون في بالك أنك مكتفي. ولا يسمى العالم عالما إلا إذا بقي يستشعر النقص والجهل إلى نهاية عمره، هذا اللي يسمى عالم، وإلا هذا اللي يشعر بالاكتفاء هذا مو عالم، لأنه إحنا ما معصومين. فقط المعصوم اللي هو لا يحتاج إلى تعليم، لأن علم لدني من الله تعالى، فقط المعصومين. ومع ذلك حتى المعصومين شو يقولون؟ ها أحسن، وقل ربي زدني علما لولا أننا نزداد في كل ليلة جمعة لنفد ما عندنا. الإمام الصادق يقول إذا إحنا مو كل ليلة جمعة يجينا فيض إلهي ومدد إلهي وتعليم إلهي ينفذ ما عنده. أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب ينفتحني من كل باب، وهكذا. يعني مو قضية أنه أنا قاعد وساكت، لا، حتى المعصومين يقول إحنا نزداد علم، فما بالك بإحنا الفقراء المساكين اللي ما عندنا هاي العلوم اللدنية الإلهية. يحتاج الإنسان والطالب إلى شنو؟ أن يبقى دائما يشعر بالنقص، لأن الشعور بالاكتفاء من أعدى الأعداء. بمجرد أن تشعر بأنك اكتفيت تكون شنو؟ تكون جاهلا، تبقى على جهالتك ولا تتعلم. ولذلك يقول وليحذر كل الحذر من نظر نفسه بعين الكمال والاستغناء. أحبائي هاي الأمراض شلون واحد يعالجها؟ إحنا صار شقيت نسولف على أنه كون يهتم بالقرآن يحفظ القرآن، كون يهتم بالحديث يحفظ الحديث، كون يحاول يكتب كون يحاول يحفظ، كون ما يصير عنده تكبر، كون ما يصير عنده مثلا استغناء. شلون واحد يحصل هاي الأمور؟ هاي القضية مو بس مجرد تحصيلية، أمر تحصيلي صح، واحدة من جوانبها الجوانب التحصيلية أنه الإنسان يكون عنده همة للتحصيل، لكن واحدة من أهم الأمور الموصلة إلى هذه القضايا هي الطلب والتوسل والاستجداء من الله تعالى. الإنسان يتوسل دائما، التوسل إلى الله تعالى. ولذلك ورد إحنا ذكرنا أيضا من الآداب أنه دائما قبل كل درس، قبل كل خروج للدرس، قبل كل ساعة من ساعة تدعو الله تعالى: اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم اجعلني متعلما. يدعو الإنسان، يطلب الإنسان، فيكون دائما التوسل والطلب. ولا يوجد أوقات أفضل من الطلب والتوسل مثل هاي الأوقات اللي إحنا بيها. إحنا بنعمة شهر رجب، خاف يعني اليوم مثلا 21-22 نسينا بركات شهر رجب، ويعني فضل شهر رجب، وأنه هذا الشهر الذي تصب فيه الرحمة صبا. أكو واحد يستشعر هاي المعاني يوميا؟ أكو واحد أول يوم رجب قد يكون مثلا استشعرنا أنه هذا موسم مبارك عظيم، أيامه ساعاته لحظاته، أيام مباركة، شهر الله، شهر أمير المؤمنين تصب فيه الرحمة صبا، سمي رجب الأصم مو الأصب لأنه حرم فيه القتال مثلا، وسمي بالأصب لأنه تصب فيه الرحمة صبا، ثواب فيه كثير، صيام يوم واحد يوجب لك الجنة. هذا كله وين؟ بداية رجب. يمكن 22 رجب بعد الإنسان يحاول شنو؟ يغفل وينسى شوي شوي. لا، كل الإنسان يحاول أنه بالعكس، أنه في نهايات شهر رجب شقد باقي؟ أسبوع أكثر بيوم أو أقل. هاي الفرصة تحفز إلى زيادة الهمة وزيادة النشاط. لن يبقى شيء من شهر رجب. بالله عليكم أنا وأنتم خلي نتحدث بصراحة، شنو استفادينا من هذا الحديث اللي هو حديث الملك الداعي: إن لله تعالى في كل ليلة من ليالي شهر رجب ملكا يدعو من المساء إلى الصباح، طوبى للذاكرين طوبى للطائعين. الله يقول، يعني هذا الملك ناقل وواسطة بينك وبين الله أيها العبد. الله يقول الشهر شهري والعبد عبدي والرحمة رحمتي. أكو أكثر من هذا العطاء؟ الشهر شهري ملك إلي أنا الله تعالى، والعبد عبدي والرحمة رحمتي. فإذا أراد الله تعالى أن يعطي لسيد فلان أو شيخ فلان أو فلان من الناس أن يعطيه الرحمة، أكو واحد يعترف؟ إذا أراد الله تعالى أن يعطيك أنت بالاستحقاق، هو الاستحقاق بيد من؟ مو بيد الله؟ المقدمات بيد من؟ مو بيد الله؟ صح لو لا؟ هي كل الأمور بيد الله تعالى. صحيح أنت طرف في المعادلة، صحيح أنت تسعى، ولكن كل هذه الأمور بيد الله تعالى. إذا واحد مريض بكل الأمراض المعنوية، عوف الأمراض المادية، كل الأمراض المعنوية من عجب ورياء وحسد وغرور وكبر وكل هذه الأمراض المعنوية موجودة به، إذا يجلس جلسة صادقة مع الله تعالى في جوف الليل، جلسة صادقة ويطلب من الله تعالى بتوسل واستجداء وطلب حقيقي وندم حقيقي وحسرة حقيقية، شنو واحد يتوقع بأن الله تعالى لا يعطيه؟ هذا سوء ظن بالله، سوء ظن بالله تعالى. إذا كان الإنسان صادق الله تعالى لا بخل في ساحته، بعد ليش يمنع العبد؟ شنو اللي يمنعنا؟ يمنعنا أنه إحنا حشاكم، يعني أتكلم عن نفسي، إحنا كاذبين في الطلب، إحنا عندنا كذب في الطلب، مو ما عندنا صدق في الطلب. ولذلك في بعض الأولياء يقول أنه يكفي الإنسان ركوع واحد حتى يكون أقرب المقربين إلى الله تعالى. ليش؟ ليش؟ يكفي الإنسان ركوع واحد في حياته، مو يومية ركوع في هذه الصلوات كلها، ركوع واحد في حياتك يكفي لأن يقربك من الله تعالى وأن تكون من الصالحين المقربين وأن تمشي على الجادة المستقيمة والصراط. ليش؟ شنو السبب؟ السبب هو هذا. شنو نقول بالركوع بالله؟ شنو نقول بالركوع؟ سبحان ربي شنو؟ العظيم، سبحان ربي العظيم. فقط أوقف عند كلمة العظيم. إذا استشعر الإنسان أن الله هو العظيم، العظيم يعني مطلقا لا عظيم سواه، إذا استشعر الإنسان مرة واحدة في ركوعه بأنه الله هو العظيم ولا عظيم سواه، بعد يبقى مرض معين ويا يحبايا. إذا قال سبحان ربي العظيم، يعني لا المال عظيم ولا الدنيا عظيمة ولا الشهوة عظيمة ولا النساء عظيمة ولا المناصب عظيمة ولا كل هذه الأمور تزول، لأن الله هو العظيم. ركوع واحد احنا شقد نقول هباي صلواتنا يوميا، مشكلتنا هي هاي. ولذلك أحد الأولياء أيضا ينقل هذه العبارة، يقول لب الدين. شنو لب الدين؟ لب الدين أساس الدين أن تعي ما تقول وما تفعل، هذا لب الدين. مشكلتنا هنا نقرأ ما نلتفت إيش نقرأ، نكتب ما نلتفت إيش نكتب، نصلي ما نعرف شو نقول. وإلا نفس الصلاة أيها الأحبة، نفس الصلاة إذا أردنا أن نقف على الصلاة فقط، هي الصلاة لوحدها معراج للمؤمن، معراج حقيقي للمؤمن، يعني تعرج به من هذا العالم إلى العوالم الأخرى. لكن إحنا شنو مشكلتنا؟ بس لقلقت لسان ونسولف وما ندري شنو السالفة. تعالوا وقف عند الركوع، عند السجود، عند القيام، عند التكبير. كم مرة نقول الله أكبر؟ بالله عليكم أحبائي، كم مرة نقول في الصلاة الله أكبر؟ إذا واحد يحسبه وياي هسه، خلي واحد يطلع له ورقة وقلم ويحسب من التكبيرة الواجبة إلى التكبيرات الأخرى بالصلاة. الله أكبر عندما تقوم، الله أكبر عندما تركع، الله أكبر عندما ترفع رأسك من السجود، تسجد ثاني، كل هاي مستحب. شقد 30-40 ما أعرف شقد، خلي واحد يحسبين كم تكبيرة في الصلاة الواحدة، وكم تكبيرة في كل الصلوات، كم تكبيرة في اليوم. التكبيرة الواحدة شنو معناها؟ الله أكبر. أكبر شنو؟ الله أكبر يعني لا يقاس به شيء. الله أكبر من كل ما يخطر في بالك. الله أكبر مو الله أكبر من فقط شيء معين أنت تخاله ببالك، الله أكبر من كل شيء. الله أكبر من أن يوصف، الله أكبر من أن يوصف وأن يقاس. فإذا واحد فقط يستشعر هاي الأمور، هو هذا لب الدين، أن نعي هذه الأقوال، أن نعي هذه الأفعال التي تصدر منا. التفتين أحبائي. ولذلك جلسة واحدة في رجب، جلسة واحدة صادقة في رجب، احنا نعاتب أنفسنا بهذا الكلام. احنا مشكلة يجوز نردد هذا الكلام أكثر من مرة، لكن نعاتب أنفسنا، نريد نشوف احنا شقد عندنا، أنا والبعيدين شقد عندنا يعني عدم همة أو عدم صدق في الطلب أو خسة أو بعد عن الله تعالى أو حقارة أو دناءة، بحيث أنه أنت تعال كل شيء مفتوح أمامك أيها العبد. ليش ما تطلب؟ ليش ما تتوسل؟ ليش ما تتقرب؟ الله تعالى فاتح أبوابه كلها للناس أيها الأحبة. لكن المشكلة وين؟ المشكلة إحنا مو صادقين، إحنا مو صادقين. الله يفتح لنا موسم بعد موسم، لكن مع ذلك شوف مثلا هسه هاي الكوارث اللي تصير، مثلا الزلازل، ويجي بعض المهرجين ويهرجنا ويا أبا تعالوا وين رب العالمين وين الرحمة. بالعكس وهذا أكبر دليل على الرحمة. تعالوا الله تعالى فتح هذا الباب حتى الناس شنو يشوف أنه هو المصلحتك أنت يا فلان يا شيخ فلان يا إنسان الفلاني يشوفك ابتعدت كثيرا عن الطريق يريد يرجعك للطريق يريد يجيبك للطريق يريد ينبهك يريد هاي يفتح لك باب من أبواب الرحمة والوصول إلى الله تعالى. لأنك إذا لم يحدث معك هذا الحادث تروح بعد أزيد صارت كورونا تتذكرون إيش قلنا إحنا قلنا بكورونا بعد ما راح نشوف أي معصية كل الناس تتوجه إلى الله كل الناس تستنجد بالله كل الناس تستصرح بالله صح ولا لا؟ لكن شوف الفساد اللي صار في أيام كورونا وبعد أيام كورونا صار بالأزياء صح لا. نفس الشيء هاي الزلازل هسه والرعب اللي يعيش العالم أنه كل منطقة مثلا تتوقع أن يحدث فيها زلزال أو كذا هاي كلها وحدة من الحكم في هذه الأمور حكم كثيرة ولكن وحدة من الحكم أن الله تعالى يريد أن يرجع الإنسان بغض النظر ما رجل نقول بأنه هاي المقدمات قدمها الإنسان ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض ما كسبوا مو بغض النظر عن هذا وأكو مثلا مسائل طبيعية أو غيرها لكن بنفس الوقت الله تعالى يلطف بالإنسان يترحم بالإنسان يتعطف بالإنسان يريد يرجع إلى الطريق. هذا موسم شهر رجب قلنا هذا فقط الملك الداعي أيها الأحبة سبعة أيام باقي شلون نتعامل ويا هذا الملك الداعي وظيفته مرة وشهر واحد في السنة بعد ما عنده أي وظيفة أخرى إذا راح بعد لو نحصله بشهر رجب يجي لو لا ما ندري إحنا أموات أحياء تدرون بعد هذه حياة الدنيا ما تعرف لا كبير ولا صغير ولا شاب ولا شايفة رأسا سلم أمره وانتقل إلى عالمه الحقيقي هذا واقعنا أيها الأحبة لكن إحنا غافلين حتى رسالة الموت هي مسألة الموت هم رسالة حتى خاف أنا يعني ما أخذتني الحياة والبهجة والأنس والراحة الله يقول لك شنو يا يعني تعال فرماكو بقى بدليل خلي أخذ مثلا هذا فلان العزيز عليك اللي أنت شنو تتوقع الحياة بدونه مثلا ما لها طعم وإذا بيروح من حياتك صح تنتبه ويا أحباي تنتبه تتألم تفقد هذا الإنسان الفاقد عزيز بعد يخلق يسوي معصية وذنب ويتوجه للملذات والشهوات أكيد لا ليش لأن الله تعالى يريد أن يرجع الإنسان إلى الطريق أيها الأحبة. أحبائي ربنا خير رب هاي بكلمة واحدة فقط ربنا خير رب لا نجد مثله لكن المشكلة وين المشكلة إحنا بقلوبنا الغافلة ما ندري كون هسه فقط هاي العبارة أخذوها من عندي حتى ما نطيل عليكم إن شاء الله تعالى هاي العبارة أخذوها من عندي قربة إلى الله تعالى خلينا نتقرب بها إلى الله تعالى هاي الليالي الباقية من شهر رجب هاي خلينا نأخذ هاي العبارة أنه نقول له يا إلهي أنت نعم الرب وأنا بئس العبس هاي في كل جلسة مع الله تعالى أنت نعم الرب وأنا بئس العبس هاي انتهى. ولذلك يقولون أيضا في سجود الإمام السجاد صلوات الله عليه في كل ليالي رجب الإمام السجاد يقول هاي العبارة قبح الذنب من عبدك فليحصل العفو من عندك ترجمة ثانية للعبارة أنت نعم الرب وأنا بئس العبد شنو معناه قبح الذنب من عبدك أنا بئس العبد يعني قبح الذنب مني وحسن منك الفعل أيها قبح الذنب من عبدك فليحصل العفو من عندك يا رب هي وياي فهاي المسألة أيها الأحبة كون نتوجه لها في هذه الليالي ويقعد الإنسان ويربى ويقول له يا إلهي أنا محمل بالخطايا ومحمل بالذنوب ومحمل بالغفلات ولحد الآن الشيخ مثلا جاي يحكي وأنا ما أدري هذا يحكي علي من يسولف علي من هاي يعني المشكلة صديق مرض خطير لو مرض بسيط عادي يعبر نقدر نتجاوزه إحنا مقتنعين بمستوياتنا وأنفسنا لولا كل واحد وهمته ونشاطه وصحوة ويقظته من الغفلة هم يجي أنا واحد من الناس أقول له رب العالمين أقول له يا إلهي لا أدري متى أصحو من غفلتي أنت بيدك هاي صحيني من غفلتي رتبني هذبني رجعني إلهي لا تؤدبني بعقوبتك كلمة واحدة لا تؤدبني بعقوبتك بارحة واحد من الأخوة قال لي هاي الكلمة اللي هي واقعا صدق موعظة يقول شيخ من المشايخ من الأخوة يقول جابونا طلاب عدهم دورة هاي قبل أيام دورة طلاب كليات عندهم دورة يقول فأجاني واحد من الشباب مرحلة أولى بالكلية يقول أردت أن أعظه فوعظني ردت أنا أعطيه موعظة بس الواقع والحقيقة هو الذي وعظني شلون يقول إجي أنا باعتبار جاي أعطيهم درس يقول هو قال لي شيخنا أنا قبل أيام بداية الموسم الدراسي يقول بعد طالب وشاب 20 سنة أو 18 سنة وبكلية من كليات بغداد اللي هي الفساد وين واصل للهامة للرأس صح ولا كلياتنا ما أدري شايفينها مطلعين عليها إن شاء الله ما تشوفوها ولا تطلعون عليها مآسي فساد يعني لا 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 تتصوروا يقول فبيوم من الأيام الأستاذ ما أجي أستاذ المادة، هاي بداية الدراسة. هذا شاب مؤمن مهدوي ملتفت إلى نفسه، مراقب لنفسه، يقول فخطأ في هذا الطالب يسولف للشيخ، يقول فصار ببالي شيء، قلت الأستاذ ما أجل، وهاي الفساد غناء وسفور وتبرج وتهتك، وكل واحد قاعد ويا صاحبته، يقول فخطر ببالي هذا الأمر، يقول فقلت ليش ما أسوي هاي الفكرة، يقول قمت، يقول قلت للطالب، قلت لهم عندي فكرة تسمحوا لي أطبقها، قالوا تفضل. مرحلة أولى واحد ما يعرف الثاني، تفضل. يقول فصعدت بالاستيج بمكان الأستاذ، على هاي المنضدة مكان الأستاذ، قلت لهم يابا أنا أريد أسولف لكم شوية عن الإمام المهدي صلوات الله عليه، تقبلون؟ فالطلبة شي يقول له، لحتى العاصي حتى المذنب ما يدري شنو السالفة، يقول له يلا سولف والله خلينا نسمع، هذا اللي يريد يستهزئ، هذا اللي يريد يسمع، هذا اللي يريد. قلت لهم خلي سولفكم شوية عن الإمام المهدي، يقول تحدثت لدقائق. يقول فلما حكيت عن الإمام المهدي وغيبته، يقول أشوف بعض الوجوه رقت، صار فيه نوع من الرقة، هو صوته حلو لوليد طالب. يقول فقلت لهم ما دام هيك خلي نختم بدعاء، هذا الدرس 60 دقيقة، ساعة، ساعة كاملة هواي بيها وقت، فما كان ما ظل قاعدين، خلي أختم لكم بدعاء محل الشاهد هنا. يقول فقريت هاي الفقرة بصوتي اللي هو صوت لطيف، إلهي لا تؤدبني لعقوبتك. الولد يقسم يقول الجو كله تكهرب، الطلبة كلهم حتى السافرات حتى المتبرجات حتى العصاة، يقول قاموا يبكوا، إلهي لا تؤدبني، كلمة واحدة من حديث من دعاء الإمام السجاد، دعاء أبو حمزة الثوالي اللي هو كم صفحة؟ عشرات الصفحات. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، ظل يتكرر بهاي العبارة. يقول فصار بكاء بالقاعة. يقول ورا ما انتهى الدرس راح كل واحد البيت، يقول راسلتني واحدة من الطالبات، يقول هاي الطالبة اللي راسلتني كانت أجلكم الله تلبس وين؟ فوق الركبة، وسافرة ومتبرجة، هاي هسه هاي حاليا هذا أمر واقعي، يعني لا قصة من الخيال ولا كذا. يقول كانت ترتدي ملابس فوق الركبة، يقول قلت أنا الله اللي يستر، هاي بعد الشيطان شلون يهدني، وهاي راسلتني وكذا. قالت لي يا فلان أنا أطلب منك طلب، تفضلي قولي. قلت لي أريدك تعلمني على مسألة الحجاب وكذا، أنا أخذت قرار وعهد أنه ما راح أداوم إلا بعد أن أرتدي الحجاب والزي الكامل، فأريدك تعلمني. يقول فأنا بعد دزيت لها كم كتاب وكم مقطع فيديوي وكم يعني فت صفحة لامرأة مؤمنة تعلمها وكذا. يقسم يقول اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، يمكن نهاية الأسبوع، الأسبوع الوراء، يقسم يقول هاي السافرة المتبرجة المنحطة المتمكجة اللي لابسة فوق الركبة، اجت لابسة عباية مو بس حجاب، عباية لابسة. كلمة واحدة صادقة من شاب مؤمن، شوف حولت كلمة واحدة من دعاء الإمام صلى الله عليه، حولت هذا. طبعا بالمناسبة إذا واحد هاي كم واحد يعني يتمناها أن يكون هو الفاعل لذلك. إحنا بنحوز شقد ندرس وشقد نتعلم، حتى شنو تهدي لك، لين يهدي الله بك رجلا أحب إليك مما طلعت عليه الشمس، إحنا شقد نتمناها. يعني هذا فعل يجوز يعادل أو يفوق فعل آلاف طلبة الحوز، صح لو لا؟ فعل واحد بسيط بنية صادقة. فنرجع المحل الشاهد أنه الإنسان يحاول قدر المستطاع أن يأخذ الموعظة من هاي الكلمات المعصومة، إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، فقط هاي الكلمة هو كان محل شاهدنا هذا، هاي إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، خذها بهاي السبع ليالي من شهر رجب وأقعد بيها في الليل، لا تؤدبني بعقوبتك. شوف العطاء والفعل، طبعا هاي إنسانة متهتكة ومنحرفة، والله يعلم ايش قد مسويه ذنوب، مع ذلك تأثرت بالعبارة. فش حال أنت وأنا اللي إحنا ندعي أنه شوية عندنا نوع من الطهارة ومؤمنين، لكن شنو عندنا؟ إهمال، عندنا مزاح، عندنا ضحك، عندنا استهزاء، عندنا عدم جدية، عندنا عدم رغبة في وإرادة في الوصول إلى الله، ما نريد نصير جديين. شلون هذا الملحد؟ هو الملحد مو ملحد لأنه لا يؤمن بوجود الله، لا، وإنما لا يريد أن يصلي، لا يريد أن يحضر الدرس، لا يريد أن يقرأ القرآن، لا يريد أن يصوم، فقال لك أنا خلي صار الملحد. إحنا ترى نفس الملحدين، قبلوها من عندي، خلينا نكون صريحين، إحنا نفس الملحدين. شلون؟ إحنا ما نريد نصير شوية جديين، نريد شوية نضحك، شوية نفرفش، شوية نسولف، شوية نتونس، شوية ما نريد يصير عندنا جدية. ففي طبعا هي الجدية مو معناها معقد ودوم متنك، لا، أضحك وابتسم، لكن أن تكون اللهم ارزقني الجد في خشيتك، أكو جد في خشيتك. جد يعني شنو؟ يعني ابتعاد عن المعصية، وراء عن المعاصي. فهاي الأمور أحبائي يكون واحد يستغل هذه الفرصة في هذه الليالي. أطلنا في الكلام، ما أدري أخذنا الكلام، المهم الأدب الثاني عشر إن شاء الله تعالى يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله على محمد وآله محمد.
أحسن.